الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 25 من أبدأ بالطلب ومنتهى العرب. قال: وهكذا من ألقى مقاليد أمره إلى رافضي، وإن كان حقيرا فإنه لا أمانة لرافضي قط على من يخالفه في مذهبه ويدين بغير الرفض، بل يستحل ماله ودمه عند أدنى فرصة تلوح له، لأنه عنده مباح الدم والمال، وكل ما يظهره من المودة فهو تقية يذهب أثره بمجرد إمكان الفرصة. وقد جربنا هذا تجريبا كثيرا، فلم نجد رافضيا يخلص المودة لغير رافضي، وإن آثره بجميع ما يملكه وكان له بمنزلة الخول، يعني الخادم، لو كنت خادما له ما رحمك ولا آثرك، وتودد له بكل ممكن. ولم نجد في مذهب من المذاهب المبتدعة ولا غيرها ما نجده عند هؤلاء من العداوة لمن خالفهم، ثم لم نجد عند أحد ما نجد عندهم من التجري على شتم الأعراض المحرمة، فإنه يلعن أقبح اللعن ويسب أفظع السب، كل من تجري بينه وبينه أدنى خصومة وأحقر جدال وأقل اختلاف. ولعل سبب هذا، والله أعلم، أنهم لما تجرأوا على سب السلف الصالح هان عليهم سب من عداهم ولا جرم، فكل شديد ذنب يهون ما دونه. وقد يقع بعض شياطينهم في علي كرم الله وجهه رضي الله عنه حردا، يعني يغضب يسب علي، يقول: هذا الذي تنازل عن حقه، كما هو حال جابر الهبل، قالوا عند موته جعل يلعن علي بن أبي طالب، يقول: هو الذي تنازل عن حقه وهو الذي ضيع هذا الشأن. وغضبا له حيث ترك حقه، بل قد يبلغ ببعض ملاعينهم إلى ثلب العرض الشريف النبوي، صانه الله، قائلا: إنه كان عليه الإيضاح للناس وكشف أمر الخلافة، ومن الأقدام فيها ولحق بها. قال: وأما تسرع هذه الطائفة إلى الكذب وأقدامهم عليه والتهاون بأمره، فقد بلغ من سلفهم وخلفهم إلى حد الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى كتابه وعلى صالح أمته، ووقع منهم في ذلك ما يقشعر له الجلد. وناهيك بقوم بلغ الخذلان بغلاتهم إلى إنكار بعض كتاب الله وتحريف البعض الآخر وإنكار سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاوز ذلك جماعة من زنادقتهم إلى اعتقاد الألوهية في ملوكهم بل في شيوخ بلدانهم. ولا غرف أصل هذا المظهر الرافضي من مظهر إلحاد وزندقة جعل من أراد كياد الإسلام سترا له، فأظهر التشيع والمحبة لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتذابا لقلوب الناس، لأن هذا أمر يرغب فيه كل مسلم، وقصدا للتغرير عليهم، ثم أظهر للناس أنه لا يتم القيام بحق القرابة إلا بترك حق الصحابة، ثم جاوز ذلك إلى إخراجهم صانهم الله عن سبيل المؤمنين. ومعظم ما يقصده بهذا هو الطعن على الشريعة وإبطالها، لأن الصحابة رضي الله عنهم هم الذين رووا للمسلمين علم الشريعة من الكتاب والسنة. فإذا تم لهذا الزنديق باطنا الرافضي ظاهرا القدح في الصحابة وتكفيرهم والحكم عليهم بالردة، بطلت الشريعة بأسرها، لأن هؤلاء هم حملتها الراوون لها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو العلة الغائية لهم. وجميع ما يتظاهرون به من التشيع كذب وزور، ومن لم يفهم هذا فهو حقيق بأن يتهم نفسه ويلوم تقصيره. ولهذا تجدهم إذا تمكنوا وصارت لهم دولة يتظاهرون بهذا ويدعون الناس إليه، كما وقع من القرامطة والباطنية والإسماعيلية ومن نحى نحوهم، فإنهم لما تمكنوا أظهروا صريح الكفر والزندقة وفعلوا تلك الأفاعيل من الاستهانة بمحارم الله وما عظمه، كنقلهم للحجر الأسود من الحرم إلى هجر سنة 317، ولم يردوه إلا سنة 339 بعد أن كسروه وشرخوه. وقال رئيس القرامطة اللعين لما سفك دماء الحجيج بالبيت الحرام وفعل به من المنكرات ما هو معروف، أبو طاهر سليمان بن حسن الجنابي: ولو كان هذا البيت لله ربنا لصب علينا النار من فوقنا صبا، لأن حججنا حجة جاهلية محللة لم تبق شرقا ولا غربا. ثم قال لمن بقي في الحرم سالما من القتل: يا حمير، أنتم تقولون من دخله كان آمنا، وقد كان أول هذه النحلة القرمطية التظاهر بمحبة أهل البيت والتوجع لهم والعداوة لأعدائهم، ثم انتهى أمرهم إلى مثل هذا. وهكذا الباطنية فإن مذهبهم الذي يتظاهرون به ويبدونه للناس هو التشيع، ولا يزال شياطينهم ينقلون من دخل معهم فيه من مرتبة إلى مرتبة حتى يوقفوه على باب الكفر وصراح الزندقة. وإذا تمكن بعض طواغيتهم فعل كما فعل علي بن الفضل الخارج باليمن من دعاء الناس إلى صريح الكفر ودعوة النبوة ثم الترقي إلى دعوة الألوهية، حل البنات مع الأمهات ومن فضله زاد حل الصبي. إذا الناس صاموا فكلي واشربي، وإذا صلوا فلا تتعبي، ولا تطلبي الطوف عند الصفا ولا زورة القبر في يثربي، وما الخمر إلا مياه السماء، فقدست وحببت من مذهبي. أليس الغراس لمن ربه ورباه في الزمن الأيدبي؟ يعني البنت أحق بها أبوها الذي رباها وقام عليها. وفي مطلعها تولى نبي بني هاشم، وهذا نبي بني يعربي، وإنما قتله رجل من العراق جاء على صورة حجام فوضع السم في لحيته، ثم لما دخل لفصده كان قد وضع الموسى في فمه، فكأنه يبعد الريق في لحيته، فاستمكن السم من الموسى، فلما فصده وقع السم فيه وكان سما قاتلا. ثم أدركوه في طريقه إلى صنعاء وقتلوه. وكما فعله الحاكم العبيدي من أمر الناس بالسجود له والقيام عند ذكره على صفة معروفة، فكان إذا ذكره الخطيب يوم الجمعة على المنبر قام جميع من في المسجد، ثم يخرون ساجدين، ثم يقوم بقيامهم من يتصل بالجامع من أهل الأسواق، ثم يسري ذلك إلى قيام أهل مصر. وما كان يبديه من الأفعال المتناقضة والحماقات الباردة مقصوده من ذلك تجريف أحوال الناس، يعني تخريب، واختبار طاعاتهم له في الأمور الباطلة وفي مخالفة الشريعة حتى ينقلهم إلى ما يريده. وكم نعدد لك من هذا. وبالجملة فإذا رأيت رجلا قد انتهى به الرفض إلى ذم السلف الصالح والوقيع فيهم، يعني إذا لم يرعى حرمة أبي بكر وعمر وعائشة وعثمان وهؤلاء سيرعى حرمتك أنت. وإن كان ينتمي إلى غير مذهب الإمامية فلا تشك في أنه مثلهم فيما قدمنا لك، وجرب ذلك. إن كنت ممن يفهم فقد جربناه وجربه من قبلنا، فلم يجدوا رجلا رافضيا يتنزه عن شيء من محرمات الدين كائنا ما كان. ولا تغتر بالظواهر، فإن الرجل قد يترك المعصية في الملأ ويكون أعف الناس عنها في الظاهر، وهو إذا أمكنته فرصة انتهزها انتهاز من لا يخاف نارا ولا يرجو جنة. وقد رأيت من كان منهم مؤذنا ملازما للجماعات فانكشف سارقا، وآخر كان يؤم الناس في بعض مساجد صنعاء وله سمت حسن وهدي عجيب وملازمة للطاعة، وكنت أكثر التعجب منه كيف يكون مثله رافضيا. ثم سمعت بعد ذلك عنه بأمور تقشعر لها الجلود وترجف منها القلوب. وكان لي صديق يكثر المجالسة لي والوصول إلي وفيه رفض يسير، وهو متنزه عن كل محظور، ثم ما زال ذلك يزيد به لأسباب حتى صار يصنف في مثالب جماعة من الصحابة، ثم صار يمزق أعراض جماعة من أحياء أهل العلم والأموات وينسبهم إلى النصب بمجرد كونهم لا يوافقونه على رفضه، ثم صار يتصل به جماعة ويأخذون عنه من الرفض ما لا يتظاهر بمثله أهل هذه الديار. وكنت أعرف منه في مبادئ أمره صلابة وعفة، فقلت إذا كان ولا بد من رافضين عفيف فهذا. ثم سمعت عنه بفواقر، نسأل الله الستر والسلامة. وأما وثوب هذه الطائفة على أموال اليتامى والمستضعفين ومن يقدرون على ظلمه كائنا من كان، فلا يحتاج إلى برهان، بل يكفي مدعيه حالة منكره على الاستقراء والتتبع، فإنه سيظفر عند ذلك بصحة ما ذكرناه. ولقد جربت أهل عصري في هذه المادة تجريبا عظيما لتعلق بما تتعلق به الأطماع واختباري بالناس على اختلاف طبقاتهم. ولا شك أن الدنيا مؤثرة، وأن الوثوب على مصالحها وتقديمها وانتهاز الفرص فيما يتعلق بها غير مختص بهؤلاء، بل هو عام لكل الفرق، والزاهد فيها المؤثر للدين عليها هو الشاذ النادر. لكن هؤلاء لهم مزيد تكالب وعظيم تهافت وشدة تهالك، ما عدم وقوف عند حدود الشرع واقتصار على ما فيه من تحليل وتحريم. الشوكاني رحمه الله جعل هذا الكتاب في أدب الطلب، لكن أخرج ما في نفسه من الغيظ على هذه الطائفة التي أسأل الله أن لا يمكن لها في بلاد من بلدان العالم. مجرب، وقد قال ذلك المتقدم: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. من هو الذي كان يقول لئن تمكنت منك لأعذبنك عذابا ما عذب به أحد قبلك؟ وهو كان يقول: اللهم لا تسلط علي فلان. فكان إذا مرض الخليفة الذي هو والي في عهده يذهب يربط نفسه في عمود ويدعو بالموت، وسبحان الله قبضه الله قبل أن يتولى الخليفة الذي بعده. من يأتي باسمه؟ الخليفة والخليفة والوالي، ما أحد. الخليفة الأول وليد بن عبد الملك، والخليفة الثاني هشام بن عبد الملك، والوالي الحجاج بن يوسف. كان بينه وبين هشام عداوة ظاهرة، وكان بينه وبين الوليد محبة ظاهرة، وكان هشام ينتظر موت الوليد حتى يأتي على الحجاج بما لا يتحمله من العذاب والهوان. فكان يدعو الله كثيرا ألا يمكنه منه، وفعلا مات الحجاج أظن قبل الوليد بأسبوع أو نحو ذلك، ولله في خلقه شؤون. مع ظلم الحجاج، لكن كأنه دعا الله عز وجل دعوة مضطر فاستجاب الله له، لأن العدو إذا تمكن من خصمه لا يرحمه.